أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لا زال الكلام في المبحث الرابع من العد، عليكم السلام، المبحث الرابع من العد، وهو في أنه تعالى يفعل لغرض، في أنه تعالى يفعل لغرض، لدلالة القرآن عليه ولاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. وهذا هو المطلب الأول، ثم بعدها شرعنا في المطلب الثاني، وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. ثم بعدها شرعنا في المطلب الثالث، فلا بد من التكليف وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. ثم بعدها شرعنا في المطلب الرابع، وإلا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، فلا بد من زاجر وهو التكليف. ثم بعدها شرعنا في المطلب الخامس، وقال والعلم غير كاف لاستسهال الذنب في قضاء الوقت. وصلنا إلى المطلب السادس، وهو قول العلامة رحمه الله وجهة حسنه، أي جهة حسن التكليف، بعبارة أخرى أي الغرض من التكليف، الغرض من التكليف. قال وجهة حسنه التعريض للثواب، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به. واضح؟ هذا المطلب السادس والأخير من المبحث الرابع من العدل، تمت الإشارة إليه في الدرس السابق، لا بأس بإعادة سريعة قبل تطبيق العبارة. قلنا يمكن أن يكون عنوان هذا المطلب السادس، ما الغرض من التكليف، ما هو الغرض من التكليف. وهذا البحث عبارة عن سؤال مقدر أو عبارة عن معارضة مقدرة، وهي أنه جهة حسن التكليف أو الغرض من التكليف ليس إلا حصول الثواب أو العقاب، وكلاهما باطل، وكلاهما باطل. أما حصول العقاب فواضح لبطلان أن العقاب لبطلان، والبطلان وجهه أن العقاب إضرار والإضرار قبيح، فلا يعقل أن الله جل جلاله كلفنا لكي يعاقبنا، كلفنا لكي يعاقبنا، فالعقاب إضرار والإضرار قبيح، والقبيح لا يفعله الله جل جلاله. وأما الشق الثاني وهو حصول الثواب، يعني الله تبارك وتعالى كلفنا أو الغرض من التكليف لأجل حصول الثواب، قلنا هذا باطل. صاحب المستشفي قال هذا باطل لوجهين، الوجه الأول أن حصول الثواب مقدور لله تعالى ابتداءً، فلا يحتاج إلى أن يكلفنا ثم يثيبنا. والوجه الثاني أن بعض الناس يكونون معلومي الكفر فلا يحصل على الثواب البته. فلو قلنا أن الله كلفنا لكي يثيبنا فنقول الله تبارك وتعالى كلف الكافر، والكافر يعيش ويموت كافر. إذن ما الفائدة وما الغرض من تكليفه؟ واضح؟ فلذلك قالوا أن الله تبارك وتعالى لا يكلف عبده، والتكليف لغو لا فائدة فيه. ماذا أجبنا؟ قلنا في الجواب على هذا السؤال إن جهة حسن التكليف، أي الغرض من التكليف، جهة حسن التكليف أي الغرض من التكليف لا تنحصر بما ذكره هذا المستشكل، أي في الثواب والعقاب، ليست محصورة في الثواب والعقاب، وإنما الله تبارك وتعالى كلفنا، والغرض من التكليف هو التعريض للثواب، التعريض للثواب لا حصول الثواب، لا حصول الثواب. ما المراد من التعريض للثواب؟ يعني التعريض للثواب هو جعل المكلفين في معرض أمام الثواب، في معرض أمام الثواب. يعني بعبارة أخرى المراد هو إمكان الثواب لا وقوعه، وليس كلما كلف الله العبد أنه أثابه، لا، أنه كلفه فإذا امتثل فإن الله سيثيبه، فإن الله سيثيبه. ضابطا لذلك أن التكليف فعل، أن التكليف فعل، وفعل الباري تعالى حسنون، حسنون. واضح؟ إذن الثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم، الثواب هو نفع يستحقه المكلف وهو مقارن للتعظيم، أي هناك تعظيم له لأنه امتثل، لأنه امتثل. واضح؟ إضافة هذا قلنا دليل المتكلمين. أما دليل الحكماء قلنا أن الإنسان بطبعه مدني وهو يحتاج في تسهيل أموره إلى المعاشرة، إلى التعايش مع أبناء قومه. هذا التعايش مع أبناء قومه لا يكون نافعا، لا يكون مفيدا إلا بالتكليف. لماذا؟ لأنه بدون تكليف كل إنسان يسعى إلى مصلحته الشخصية، إلى فائدته، ولأنه بدافع حب الذات، كل إنسان يحب نفسه، يحب أهله، يحب. وبالتالي من الذي يرسم علاقته مع الآخر؟ هذا الإنسان زيد مثلا، ما هو الذي يرسم علاقته مع عمرو ومع بك؟ بل هذه الدولة، ما الذي يرسم علاقته مع الدولة المجاورة؟ وهكذا في هذه الكرة الأرضية. الجواب هو التكليف، التكليف رسم لنا الحدود وأوضح لنا أن هناك واجبات وأن هناك حقوق. وقلنا أن التكليف ينقسم إلى قسمين، وهو عبادات ومعاملات. يعني مرة التكليف يرجع إلى نفس العبد، وهذا راجع إلى عباداته من الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا الأخلاق، وهذا يجعل الإنسان يتكامل ويسير باتجاه الله تبارك وتعالى، وأيضا يكون إنسان سوي كامل محب للخير للناس. هذا القسم الأول. القسم الثاني من التكليف هو بالنسبة للتعامل، ما ينظم تعامل الإنسان مع بني نوعه، وهي المعاملات، يعني علاقة الإنسان بالإنسان الآخر، علاقة الإنسان بالإنسان الآخر. واضح؟ هذا أشرنا إليه في الدرس السابق. الآن نطبق العبارة. قال أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر. تقدير السؤال، تقدير السؤال إن جهة حسن التكليف، يعني الغرض من التكليف، لماذا كلفنا الله تبارك وتعالى؟ إن جهة حسن التكليف إما حصول العقاب، وهو باطل قطعا. ماذا يعني نقول أن الله كلفنا لكي يعاقبنا إذا لم نمتثل؟ قل هذا حصول العقاب قبيح، فلا يصلح أن يكون جهة حسن التكليف، فلا يصلح أن يكون الغرض من التكليف. فالعقاب قبيح، والله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. واضح؟ قال إما حصول العقاب وهو باطل قطعا، أو حصول الثواب، أو حصول الثواب وهو أيضا باطل لوجهين. يعني يأتي شخص يقول الله تبارك وتعالى كلفنا لكي يثيبنا، قال صوموا، قال صلوا، قال زكوا، قال حجوا، لماذا؟ لكي يثيبنا. هذا أيضا باطل. لماذا؟ قال لوجهين. الوجه الأول إن الكافر الذي يموت على كفره مكلف، الكافر أيضا مكلف مع عدم حصول الثواب له. فلو قلنا أن الغرض من التكليف هو حصول الثواب، هذا الكافر مكلف ولكنه يموت على كفره ولم يحصل على الثواب. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء. قل أنتم تقولون أن الله تبارك وتعالى كلفنا لكي يثيبنا، أقول الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يكلفنا لكي يثيبنا، لماذا لا يثيبنا ابتداء؟ وتنتهي المسألة. قال إن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء، فلا فائدة في توسط التكليف، فلا فائدة في توسط التكليف. واضح؟ أجاب عنه من هو؟ المصنف المقداد السيوري رحمه الله. يقول عن المصنف في المثل أجاب عنه، يعني أجاب المصنف عن هذا السؤال المقدر، والذي هو عبارة عن إشكالين، والذي هو عبارة عن إشكال. أجاب عنه بأن جهة حسنه، بأن جهة حسنه أي جهة حسن التكليف، أي الغرض منه، أي جهة حسن التكليف الغرض منه، بأن جهة حسنه هو التعريض للثواب، التعريض للثواب، يعني أن الله جل جلاله جعل عبده في معرض الإثابة، أن الله جل جلاله جعل عبده في معرض الإثابة. قال هو التعريض للثواب لا حصول الثواب. وليس عندما ثبت أن الله تبارك وتعالى كلف عبده إذن سيثيبه، لا، هو جعله في معرض الثواب لو امتثل. قال والتعريض، هنا التعريض في الكلام هو ما تفهم به السامع مرادك من غير تصريح، يعني في البلاغة قل تعريض به، يعني مثلا شخص يؤذي الناس بيده ولسانه وهو هناك جالس هناك، أنا أخاطب هذا الشخص، أنا أريد أن أسمعه، أقول له يا فلان، أنا أقصد له المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، ماذا يسمى؟ تعريض به، تعريض به. فالتعريض في الكلام ما تفهم به السامع مرادك من غير تصريح، ما تفهم به السامع مرادك من غير تصريح. فهنا التعبير بالتعريض باعتبار أن تقريبا جل الإثابات التي الله تبارك وتعالى يثيب بها عباده لا تصريح بطبيعتها، يعني هناك بعضها يوجد تصريح ولكن أكثرها لا يوجد تصريح، فهي على لسان المولى تبارك وتعالى مختصرة غالبة، يعني افعل هذا لك الجنة، ولكن ماذا يحصل في الجنة لا ندري، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هو هذا الشيء لا ندري. فمعناه هناك اختصار، يعني تحديد للملامح، تحديد للملامح غير واضح. فهنا ماذا قال؟ قال والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر، يعني الله تبارك وتعالى جعل المؤمن والكافر في معرض الإثابة لو امتثل. فهنا إلى هنا رد للإشكال الأول، الإشكال الأول الذي يقول إن الكافر يموت على كفره وهو مكلف ولكن لا يحصل على ثواب، يقول من قال لكم إن الله سيثيبه، يعني كلفه سيثيبه، لا يوجد تلازم، الله كلفه جعله في معرض الإثابة، قال له أنا كلفتك فإن فعلت وامتثلت لك ما لك من الثواب وإن لم تفعل فالويل لك، ستجلد يوم القيامة. بلي بل جيد، هذا ثابت أن الله تبارك وتعالى عندما كلف العبد أعلمه، يعني أوصل له أنه إذا امتثلت، لأنه قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا علم، فالله تبارك وتعالى عندما كلف عباده أوصل لهم هذه الرسالة عن طريق الأنبياء والرسل وعن طريق الكتاب عن طريق العقل، إذن الحجة قام الأمر، فالكلام سليم. قال والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر، وكون الثواب مقدورا لله ابتداء المسلم، يعني هذا جواب على الشق الثاني وهو أن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء، فلا فائدة في توسط التكليف. يقول وكون الثواب مقدورا لله ابتداء هذا أمر مسلم، ولكن ليس كل مقدور لله تعالى يجب أن يقع، ولكن ليس كل ممكن يجب الوقوع، فالثواب مقدور لله تبارك وتعالى لكن لا يشترط أن يقع. قال وكون الثواب مقدورا لله تعالى ابتداء مسلم، لكن يستحيل الابتداء به من غير توسط التكليف. هنا إذن إذا كان هذا الأمر صحيح، إذن لماذا الله تبارك وتعالى لا يثيب هذا العبد إلا بواسطة التكليف؟ إلا بواسطة التكليف. يقول لكن يستحيل الابتداء به من غير توسط التكليف، لأنه لأن الثواب مشتمل على التعظيم، فالله تبارك وتعالى عندما يقول يوم القيامة افسحوا الطريق لفلان لكي يدخل الجنة من أوسع أبوابها. هذا فيه تعظيم أمام الخلائق. الخلائق تسأل لماذا هذا التعظيم؟ هل هو في محلي أو ليس في محلي؟ فإذا كان في محله فالعقلاء يقبلونه ولا إشكال فيه، ولكن إذا كان هذا الشخص لا يستحق التعظيم، نحن نعرفه في الدنيا كان فاسقا، كان منحرفا، كان لا يمتثل للشريعة الإسلامية، ويوم القيامة الله سبحانه يقول افسحوا له المجال لكي يدخل تعظيمنا، نقول هذا تعظيم، هذا قبيح. قال التفت ما نقل، قال لأنه أي الثواب مشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلان، قبيح عقلان، واضح؟ لماذا؟ لأنه إيقاع للشيء في غير موقعه، لأنه إيقاع للشيء في غير موقعه، وهذا مناف للحكمة. فالحكيم أن يضع الأشياء في مواضعها، واضح؟ فأنت إنسان عاقل وأنت إنسان حكيم، ولكن هل يمكن لك أن تعظم شخص منحرف وفاسق؟ لا يمكن لك. لو عظمته واحترمته وقدمت له من الإجلال والإحترام، الناس ستسأل لماذا يفعل هذا التعظيم، وهذا شخص لا يستحق، يقولون هذا قبيح، هذا قبيح، واضح؟ فهنا الله تبارك وتعالى عندما يثيب العبد، إذن هو هذا الثواب في نفع وهناك تعظيم، فلا بد أن يكون هذا التعظيم في محله. ماذا قال؟ قال لأنه مشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا. وقول المصنف في تعريف الثواب، المصنف ماذا قال في تعريف الثواب؟ ارجع معي إلى عبارة المصنف. قال وجهة حسنه التعريض للثواب. ما هو الثواب؟ أعني، أعني هذه بين قوسين، بين هلالين، النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، هذا هو التعريض، النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، هكذا عرفه المصنف، واضح؟ فهنا قيده بالمقارنة. هنا أرجع معي إلى عبارة المقداد السيوري رحمه الله. ماذا قال المقداد السيوري؟ وقول المصنف في تعريف الثواب أنه احصرها بين هلالين، النفع المستحق المقارن للتعظيم، هذا تعريف في قيود احترازية، النفع المستحق المقارن للتعظيم. فالنفع يقول عندما قال النفع، النفع يشمل الثواب ويشمل التفضل ويشمل العوض، أرجو الالتفات، عندما نقول نفع، عندما نقول نفع ماذا يشمل؟ يشمل التفضل. فالإنسان قد يتفضل على آخر، واضح؟ فإذا تفضل إنسان على آخر نفعه، ولكن من غير استحقاق، يقال زيد تفضل على عمرو، ولكن هل أن عمرو مستحق؟ نقول لا، عمرو قد يكون مستحق لهذا التفضل وقد يكون لا مستحق. فهنا عندما قال النفع يشمل الثواب ويشمل التفضل ويشمل العوض، أيضا التعويض، شخص يعوض آخر، زيد يعوض بك، فهذا التعويض نفع، يصدق عليه أنه نفع، ولكنه بما لا يستحق، بل قد يكون بلا تعظيم، بلا تعظيم، نقول فلان عوض فلان، يعني لا يوجد فيه تعظيم، لكن الثواب يشترط فيه أن يكون نفع مستحق مقارن للتعظيم. أولا النفع، ثانيا هذا يستحق، ثالثا هناك تعظيم في المسألة. إذا توفرت هذه القيود الثلاثة يكون ثواب. واضح؟ قال وقول المصنف في تعريف الثواب أنه النفع المستحق المقارن للتعظيم، فالنفع يشمل الثواب ويشمل التفضل ويشمل العوض، فبقيد المستحق خرج التفضل، فبقيد المستحق خرج التفضل، لأن التفضل تفضل زيد على عمرو هو نفع ولكن من غير استحقاق، ولكن نفع ولكن لا يوجد فيه استحقاق. وبقيد المقارن للتعظيم، الثواب يكون مقارن للتعظيم، خرج العوض لأن العوض تعويض زيد عامر، هناك نفع ولكن هل يوجد فيه تعظيم؟ لا يوجد فيه تعظيم. إذن الثواب هذا، الثواب هو استحقاق، هو نفع، هو استحقاق، هو مقارن للتعظيم. واضح؟ إلى هنا تم الكلام في المبحث الرابع من العدل. إلى هنا تم الكلام في المبحث الرابع من العدل. نشرع إن شاء الله تعالى في المبحث الخامس. قال الخامس أي المبحث الخامس من العدل. كم مبحث عندنا في العدد؟ ستة أبحاث، ستة مباحث، يعني بقي عندنا المبحث الخامس والمبحث السادس، وإن شاء الله تعالى نكمل الفصل الرابع. إذا أكملنا الفصل الرابع سندخل في الفصل الخامس وهو في النبوة، في مباحث النبوة، يعني ستكون هناك في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما الدليل عليها؟ في وجوب عصمة النبي، وهل هو معصوم أو غير معصوم، في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره أو لا، أو في أنه يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، وما الدليل على ذلك، وأنه يجب أن يكون منزه عن دناءة الآباء وعهر الأمهات وعن الرذائل الخلقية وإلى آخره. واضح؟ هذا في مبحث النبوة. الآن نحن نتكلم في المبحث الخامس من العهد. نعم. لا، هناك تعظيم. هذا لأنه صبر، الله تبارك وتعالى أثابه. الثواب استحقاق، والاستحقاق تعظيم، فيه تعظيم أيضا، فيه تعظيم لأنه نفع. وإن شاء الله يظهر أيضا جواب آخر لهذا السؤال في هذا المبحث، وهو اللطف الإلهي، اللطف الإلهي. قال الخامس وهو المبحث الخامس من العدل في أنه تعالى يجب عليه اللطف، في أن الله تبارك وتعالى يجب عليه اللطف. هنا أرجو الالتفات، لعله مر علينا في أكثر من مناسبة أن المقصود من وجوب الشيء على الله تعالى ليس كونه مجبرا عليه، أنا أقول يجب على الله اللطف، هذا معناه ليس كون الله تبارك وتعالى مجبر على اللطف، بل المقصود أنه واجب في الحكمة، بل المقصود أنه واجب في الحكمة، وإن كان يقدر على ترك ذلك، وإن كان يقدر على ذلك. والله تبارك وتعالى قادر على أن يلطف بعبادي وقادر أن يترك هذا اللطف، ولكن نقول يجب في الحكمة أن يلطف الله تبارك وتعالى بعباده، فهذا واجب في الحكمة وليس واجب شرعي. فمن هذا الذي يوجب على الله تبارك وتعالى أن يعمل شيء؟ واضح؟ ولكن العقل يرى أن الله تبارك وتعالى لا بد، لأنه رحيم، لأنه هو كله خير، فهنا لا بد أن يلطف بعباده. واضح؟ إذن الشيء الواجب على الله سبحانه وتعالى هو الذي نستكشف أنه يفعله جزما ولا يتركه. نقول الله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين، فهذا أمر يفعله الله تبارك وتعالى، فنقول هذا يجب على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لو تركه سيكون مخالفا للحكمة، مخالفا للعقل. واضح؟ أنت مثلا تهتم بولدك الصغير وتجلب له الغذاء، أقول أنا أقول عليك يجب أن تطعم ولدك الصغير، أنت قادر على أن تطعم ولدك وقادر أن لا تطعمه مثلا، ولكن في الحكمة يجب عليك أن تطعمه، لأنه هو إنسان صغير ومسكين يحتاج إلى الرعاية، وأنت بإمكانك أن تجب، ولك واجب أن تطعمه. واضح؟ قال بأنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو هنا عندما قال وهو بدأ يبين معنى اللطف، هذا بيان لمعنى اللطف، وهو ما يقرب، ما هو اللطف؟ وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا هو اللطف، يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين، أي هذا اللطف لا حظ له في التمكين، بمعنى أرجو الالتفات، يعني اللطف هو التقريب من الطاعة، تقريب العبد إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية. هل هذا بمعنى أنه يمكنه من فعل الطاعة ويمكنه من ترك المعصية؟ قل لا، أي أن هذا الشيء الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لا يصل إلى حد كونه الممكن من فعل الطاعة وترك المعصية، بحيث لولا، يعني هكذا يقول، لولا اللطف الإلهي لفعلنا المنكرات، لولا اللطف الإلهي لما فعلنا الواجبات والخيرات، لا يصل لهذا، لأنه إذا كان كذلك سيكون شرط، بالتالي يعد شرط، لأنه لإمكان الفعل والترك، يعني سيكون هذا العبد يفعل الطاعات بشرط اللطف، يترك المعاصي بشرط اللطف، هذا لا، سيكون شرط. إذن سيكون اللطف شرط، والمشروط هو إمكان الفعل والترك، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يعني لولا اللطف الإلهي لما فعل هذا العبد طاعات ولما انتهى عن المعاصي، وهذا غير صحيح. واضح؟ ولذلك ماذا قال المصلى؟ هو الذي يقرب، قال وهو ما يقرب العبد وليس يمكن، وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. إذن اللطف الإلهي يقرب العبد ولا يمكنه، اللطف الإلهي يقرب العبد ولا يمكنه. واضح؟ قال ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء، أي أن اللطف الإلهي لا يبلغ الإلجاء. ما هو الإلجاء؟ أي لا يصل اللطف الإلهي إلى حد الإكراه. فنقول الله سبحانه وتعالى لطف بزيد، نقول أي أكرهه على الصلاة، أكرهه على عدم المعاصي، لا لا يصل إلى حد الإكراه. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالاختيار، هو باختياره أطاع الله، هو باختياره عصى الله. لأن التكليف مشروط بالاختيار. إضافة لذلك أن الإجبار قبيح، أن الإجبار قبيح، وهذا قد تم بيانه في المبحث الثاني من هذا الفصل، في المبحث الثاني من هذا الفصل. أرجع معي إلى المبحث الثاني، أرجع معي إلى المبحث الثاني. قال الثاني في أن فاعلون بالاختيار، في أن فاعلون بالاختيار، والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، واضح؟ ولامتناع تكليفنا بشيء فلا عصيان، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه. مر علينا، لا نرجع معي. قال المصنف رحمه الله ولا يبلغ الإلجاء، أي لا يصل اللطف إلى الإكراه. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالاختيار، أنت مختار، أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى، مستقيم وأعوج. قال ولا يبلغ الإلجاء لتوقف غرض المكلف عليه، المكلف أحسنت بالكسر، لتوقف غرض المكلف أي هو الله تبارك وتعالى، لتوقف يعني هذا تعليل لوجوب اللطف. لماذا يجب اللطف الإلهي؟ لماذا يجب اللطف الإلهي؟ ولا يبلغ الإلجاء لتوقف غرض المكلف عليه، أي على اللطف، أي أن الغرض من التكليف، غرض المكلف تعالى متوقف على اللطف. فإن أرجو الالتفات، فإن أي هنا توضيح، كيف أن غرض المكلف وهو الله تبارك وتعالى يتوقف على اللطف، كيف أن غرض المكلف وهو الله تبارك وتعالى يتوقف على اللطف؟ قال فإن المريد لفعل من غيره وهو الله تبارك وتعالى هنا أراد من عبده الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراء من أعداء الله تعالى، فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه، أي هذا الغير، إذا علم أنه، أي هذا الغير، لا يفعله، لا يفعله، أي لا يفعل الفعل الذي يريده، يريده المكلف منه، لا يفعل الفعل الذي يريده المكلف منه إلا بفعل يفعله المريد أي المكلف فهو الله، إلا بفعل، فهنا إلا أفادت الحصر، أي أن حصول المراد من المكلف أي العبد محصور بهذا الفعل، محصور باللطف، إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة، من غير مشقة، بحيث لو لم يفعله الله تعالى، بحيث لو لم يفعله الله تعالى لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلا، وهو قبيح عقلا. سأقرب لك المعنى بمثال، أنت مثلا تكلف ولدك الصغير أو طفل من الأطفال، تعطيه مبلغ من المال تقول له اذهب واشتري لي هذا الشيء الفلان، فأنت كلفته وتريده أن يذهب ويشتري لك هذا الشيء، واضح؟ ولكن أنت تعلم أنه لو ذهب لعله لا يعرف الطريق إلى السوبر ماركت، أو أنه سيسلك طريق كله حفار فيقع في حفرة معينة، فأنت تلطف به تقول له يا بني هذا المحل التجاري الذي أمرتك أن تذهب وتشتري، كلفتك بأن تشتري منه، موجود في هذه الجهة وليس في هذه الجهة، وعليك أن تسلك هذا الطريق لأنه طريق صحيح بخلاف ذلك الطريق، لأنه لعله فيه سيارات أو فيه حفر فتقع أو تتعرض لحادث، فأنت أمرته وكلفته ولكن لطفت به، تلطفت معه، واضح؟ أو أمثل لك بمثال آخر، شخص يسألك أين الطريق إلى المؤسسة الفلانية، أنت تقول له بإمكانك أن تقول له في الحي الفلاني وتسكت، هو سيذهب إلى الحي الفلاني ولكن لا يعرف الشارع أين، فيبدأ يسأل وإلى أن تحصل له ولا يعرف أين ينزل، ولكن بعض الأحيان أنت يكون عندك لطف تقول له هذه المؤسسة في الحي الفلاني، ولكن عليك أن تصعد بالسيارات الفلانية فتنزل بالمكان الفلاني فتسير كذا خطوة أو كذا متر، ستجد شارع على يدك اليمنى، تسلك هذا الشارع ستجد مثلا عمود أو محل معين، هو هذه المؤسسة ستكون في قبال هذا المحل الفلاني، لاحظ هذا لطف منه، هذا لطف منه. بل هذه الآية لا تحضرون الآن، ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، باهي لحظة، الله تبارك تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم، إذا الله يدلنا ولكن يبين لنا كيف نصل إلى هذا الأمر، واضح؟ الآن ماذا قال؟ ارجع معي إلى عبارة المصنف، قال فإن المريد لفعل غيره، الفعل من غيره، فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه أي هذا الغير لا يفعله، أي لا يفعل الفعل الذي يريده المكلف منه إلا بفعل يفعله المريد وهو التلطف وهو اللطف من غير مشقة، واللطف لا يوجد فيه مشقة، اللطف لا يوجد فيه مشقة من غير مشقة، يعني من غير مشقة على المريد المكلف في فعل اللطف، فلا توجد مشقة على الله تبارك وتعالى عندما يرسل إلينا الأنبياء لكي يبينوا لنا الطريق الصحيح، لأنه لو كان هذا الفعل أي اللطف فيه مشقة لكان تركه فيه نقض لغرضه، سيكون نقض للغرض، واضح؟ بل قد يكون عجز أو عسر عن تأمين كل ما يستلزمه التكليف، يقول للعبد أيها العبد صلي ولا يبين له كيف يصلي، أيها العبد صوم لكن لا يبين له كيف يصوم، فنقول هل هذا فيه مشقة؟ إذا كان هذا فيه مشقة فهذا نفي للغرض، وإذا كان نقض للغرض، إذا كان ترك هذا اللطف فيه مشقة فيكون نقضا للغرض، بل سيكون عجز وعسر عن تأمين كل ما يستلزمه التكليف، يعني يكلف الله يكلف عبده ولا يوفر له الأمور التي توصله إلى التكليف، لأن مناط نقض الغرض هو ترك مستلزمات المراد، ترك مستلزمات المراد مع القدرة على إيجادها، مع القدرة على إيجادها، أما لو أن الله تبارك وتعالى أو هذا المكلف أصر على التكليف ولم يبين ولم يلطف بعبده، نقول هذا لغو. ماذا؟ لأنه يطالب بالعبد أن يفعل كذا وكذا وكذا ولا يبين له كيف. واضح؟ فالله تبارك وتعالى ليس عاجزا، الله تبارك وتعالى ليس لاهيا، فالله تبارك وتعالى يجب عليه اللطف، أي في الحكمة، أنه لطيف بعباده. إضافة أدلة كثيرة تشير إلى هذا، من أدلة النقلية مثلا الله لطيف بعباده، يلطف بعبده لكي يوصله إلى الطريق الصحيح. يعني قال له إن الشيطان عدو وفاتخذوه عدوا، وبين له أن الشيطان يوسوس خناس، لقد أغوى آدم، لقد فعل ما فعل، احذر يا عبدي، في آيات كثيرة أرسل الأنبياء، احذر كل الحذر من هذا الشيطان اللعين، فهو معك إلى سكرات الموت، يريد أن يدخلك إلى جهنم، إذا أوضح هذا له. إذن الله لطيف بعباده، واضح؟ قال أقول بل ما هي
معكم معك وعليك.
هذه إن شاء الله مسألة الولاية والبراءة ليس محلها، لعله في يوم من الأيام يعني نسلط الضوء على هذا المعنى، معكم لا مع غيركم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. هاي مسألة التولي والتبري، وهي من فروع الدين، ويجب على الإنسان أن يتولى، وأن يتولى من أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله. ولاية بدون براءة غير مقبولة، براءة بدون ولاية غير مقبولة، تولي للأعداء غير مقبول. إذن لا بد من الولاية ولا بد من البراءة، هذا بحث سيأتي إن شاء الله. أرجع إلى قول المصنف، قال فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه، أي هذا الغير، لا يفعله إلا بفعل يفعل، هذا الفعل هو اللطف، لا يفعل التكليف إلا بفعل، أي باللطف يفعله المريد من غير مشقة. لو لم يفعل هذا الفعل الثاني، أي اللطف، لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه، وهو قبيح عقلا، يلزم نقض الغرض. الغرض من التكليف هو أن يمتثل العبد، ولكنه لا يسهل عليه امتثال العبد، ولكنه لا يسهل عليه عملية امتثال العبد، هذا قبيح. واضح؟ قال أقول هنا قبل أن ندخل في عبارة المقداد السيوري، كم يوجد عندنا من الوقت؟ بلي هذا البحث لعله الوقت لا يسعفنا، ولذلك هذا البحث الخامس مجرد إشارة في هاتين الدقيقتين، أنه البحث الخامس إن شاء الله سنبينه. بلي معذرته المبحث الخامس من العدل، وهو في أنه منعقد في أنه يجب عليه تعالى اللطف، بأنه يجب عليه تعالى اللطف، فإن شاء الله سنبين من خارج العبارة في هذا المبحث مقدمة المطلب الأول، مقدمة المطلب الثاني، بيان بعض المصطلحات، والمطلب الثالث ما الفرق بين اللطف والقدرة. واضح؟ هنا المقدمة، نبين المقدمة أن وجوب اللطف من المسائل التي اختصت بها العدلية، أن وجوب اللطف من المسائل التي اختصت بها العدلية. من هم العدلية؟ الإمامية والمعتزلة دون الأشاعر، دون الأشاعرة. وذلك لأن هذه المسألة مترتبة على التحسين والتقبيح العقليين. تلك المسألة المهمة التي بقينا فيها لعل وقت كثير، وقلت لكم هذه مسألة مهمة، كثير من الأمور العقائدية مبتنية عليها. هذه مسألة النطق أيضا مترتبة على التحسين والتقبيح العقليين. فالعدلية قالوا التحسين والتقبيح عقليان، والأشاعرة قالوا شرعيان. فالتحسين والتقبيح العقليان لا تقول بهما الأشاعرة. وكذلك أن الأشاعرة لم يوجبوا شيء على الله تبارك، لم يوجبوا على الله شيء أبدا، لأنهم لا يستندون إلى العقل وإنما يستندون إلى الشر. واضح؟ هذه هي المقدمة. الأمر الثاني وهو بيان بعض المصطلحات، هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.